الحمد لله وحده، وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي الحبيب محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأمهات المؤمنين وعلى من سار على دربهم وسلك سبيلهم إلى يوم الدين، اللهم أمين. ثم أما بعد، فهذا باب جديد من أبواب كتاب الأدب. أسأل الله تعالى أن يرزقنا الأدب وأن يعلينا به، من كتاب صحيح البخاري عليه رحمة الله، وهو باب قتل الولد خشية أن يأكل معك. قتل الولد خشية أن يأكل معك. سبحان الله، كنا نتكلم في مجلس التفسير عن معنى قريب من ذلك، فسبحان الله هذا من حسن المناسبة أن يكون مجلس التفسير ومجلس الحديث كلاهما قريبان. قال البخاري رحمه الله: حدثنا محمد ابن كثير، أخبرنا سفيان عن منصور عن أبي وائل عن عمرو ابن شرحبيل عن عبد الله قال: قلت يا رسول الله، أي الذنب أعظم؟ قال صلى الله عليه وسلم: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك. قال: ثم أي؟ قال صلى الله عليه وسلم: أن تزاني حليلة جارك. وأنزل الله تصديق قول النبي صلى الله عليه وسلم: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. قال البخاري رحمه الله: حدثنا محمد ابن كثير، وهو محمد ابن كثير العبدي أبو عبد الله البصري، وسبق أن تكلمنا عنه في الحديث رقم 5991. وثقه الإمام أحمد، وكان ابن حبان يقول عنه بأنه كان تقيا فاضلا، ومات سنة 223 وله 90 سنة. ده الموجز، والتفصيل هناك في موضعه. أخبرنا سفيان، هو سفيان ابن سعيد ابن مسروق الثوري، وهو في الإسناد نفسه رقم 5991، روى عن أبي وروى عن الأعمش وطائفة من أهل الكوفة، كما روى عن عاصم الأحول وسليمان التيمي وطائفة من أهل البصرة، روى عن زيد بن أسلم وهشام بن عروة وطائفة من أهل الحجاز. يعني سفيان الثوري كان رحالة، واتسعت دائرة سماعته ليسمع من الكوفة والبصرة والحجاز. وروى عنه خلق لا يحصون عددا، منهم شعبة والأوزاعي ومالك وعبد الرزاق ومحمد بن كثير، وهو يعني من حدث عنه في هذا الإسناد. قال الإمام مالك عليه رحمة الله: كانت العراق تجيش علينا بالدراهم والثياب، ثم صارت تجيش علينا بالعلم منذ جاء سفيان. ترجمته ذكرناها بالتفصيل من قبل، وذكرنا فيها بأن ابن أبي ذئب قال: ما رأيت أشبه بالتابعين من سفيان. وقلنا أن الأئمة اتفقوا على إمامته وإتقانه وحفظه ومعرفته. توفي عليه رحمة الله بالبصرة سنة 161 عن 64 سنة. عن الأعمش، وهو سليمان ابن مهران أبو محمد الكوفي، وسبق أيضا أن ذكرت ترجمة طويلة للأعمش سليمان ابن مهران، توفي عام 145 هجرية عن نيف 80 سنة. الأعمش، نعم، عن منصور، عن منصور، هو منصور ابن المعتمر، عن منصور هو منصور ابن المعتمر. أنا آسف جدا، الأعمش هذه سقط مني، ولكن عن منصور ابن المعتمر السلمي الكوفي. منصور ابن المعتمر السلمي الكوفي روى عن أبي وائل وشيخه في هذا الإسناد، وروى عن إبراهيم النخعي والحسن البصري وسعيد ابن جبير وخلق كثير. روى عنه أيوب والأعمش والثوري وشعبة وسفيان ابن عيينة وآخرون. كان من أهل العبادة، يقال صام 60 سنة وقام ليلها، وهو أثبت أهل الكوفة، وكان لا يروي إلا عن ثقة، وكان من الضباط الحفاظ، حتى إنه قال: ما كتبت حديثا قط. توفي عليه رحمة الله سنة 132 هجرية. عن أبي وائل، وأبو وائل هذا مشهور جدا، يعني أنه من تلامذة عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وأبو وائل هذه كنيته، واسمه شقيق ابن سلمة الأسدي الكوفي. أدرك الجاهلية وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لم يره. أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لم يره. روى عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود، وروى عن خلق كثير من الصحابة والتابعين. من التابعين زي عمرو بن شرحبيل الذي سنذكره الآن، والصحابة كما ذكرت من قبل. وروى عنه الأعمش ومنصور وحماد ابن أبي سليمان والثوري وخلق كثير. أبو وائل من أعلم أهل الكوفة بحديث عبد الله بن مسعود، وكان من عباد الكوفة وصالحيها، هو تابعي مخضرم كوفي ثقة، توفي سنة 82 هجرية في خلافة عمر بن عبد العزيز. عن عمرو ابن شرحبيل، وهو أبو ميسرة الكوفي، يعني سنجد أن هذا الحديث إسناده كوفيون وبصريون، كوفيون وبصريون. عمرو بن شرحبيل وأبو ميسرة الكوفي روى عن عمر بن الخطاب وعلي وابن مسعود وحذيفة وخلق، وروى عنه أبو وائل وأبو إسحاق السبيعي ومسروق وطائفة من أفاضل أصحاب عبد الله ابن مسعود، ومن أهل الصلاح والعبادة في الكوفة. توفي سنة 63 هجرية. وعبد الله المسعود معروف أبو عبد الرحمن الهذلي، وأمه لها صحبة، أمه لها صحبة وهي أم عبد، لها صحبة، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروى عن كثير من الصحابة كعمر رضي الله تعالى عنه وسعد ابن معاذ. أما الذين رووا عن عبد الله مسعود فهم خلائق لا يحصون عددا، منه ابناه عبد الرحمن وأبو عبيدة وبعض أقاربه، كما روى عنه عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وأنس بن مالك، وروى عنه خلائق من التابعين كعلقمة والأسود ابن يزيد والدؤلي أبو الأسود الدؤلي. أسلم قديما حتى قال أبو نعيم كان سادس الإسلام، وصح أنه أخذ من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي سمع من الرسول صلى الله عليه وسلم 70 سورة من القرآن. هاجر الهجرتين الهجرتين أي إلى الحبشة وإلى المدينة، وشهد بدرا والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعندما أسلم بمكة كان فتى، وعندما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنك غلام معلم. معلم أي علمك الله وفهمك الله، للدلالة على نباهته وفهمه. خصه رسول الله صلى الله عليه وسلم بنعله، حتى كان يلقب بصاحب نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. مات بالمدينة سنة 32 هجرية في خلافة عثمان ابن عفان، وصلى عليه الزبير ابن العوام رضي الله تعالى عنهم جميعا. عبد الله بن مسعود بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أي الذنب أعظم؟ الجملة دي جملة جميلة جدا، لأنها تدل على أن الذنوب ليست طبقا واحدة، بل إن الذنوب بعضها أصغر من بعض وبعضها أكبر من بعض. أي الذنب أعظم؟ ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: اجتنبوا السبع الموبقات، اجتنبوا السبع الموبقات. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك ذنبا أعظم من ذنب، وأن هناك ذنبا يوبق صاحبه أي يهلكه. قال النبي عليه الصلاة والسلام في بيان أعظم الذنوب: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. الند هو المثل والنظير، الند المثل والنظير، والجمع الداد. يعني بينما خلقك الله، فبدلا من أن تقابل خلق الله تعالى لك بعبوديتك له، لا، أنت قابلت ذلك بأن جعلت لله ندا. فهل هناك ذنب أعظم من ذلك؟ يعني كما ورد في الحديث: يعني أخلق ويعبد غيري، أخلق ويعبد غيري. والأحق بالعبادة من خلق ولا من خلق؟ الأحق بالعبادة من خلق لا من خلق. قلت: ثم أي؟ هذا دليل على أهمية السؤال، والسؤال المقصود به هنا هو التعليم. السؤال هنا للتعليم، إن هو بيسأله هنا عشان يتعلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أفسح له المجال للسؤال ويجيبه عليه حتى يعلمه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك، أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك. يبقى أعظم الذنب بعد الشرك قتل الولد خشية الإملاق، دي أعظم الذنوب بعد الشرك. لأن المسألة هنا ليس أن تقتل غريبا، لا، أن تقتل ولدك، نسأل الله تعالى السلامة. وأن تقتل ولدك خشية ماذا؟ خشية الإملاق، خشية الفقر، كأنك لا تثق في رزق الله عز وجل. قال عبد الله ابن مسعود: ثم أي؟ قال صلى الله عليه وسلم: أن تزاني حليلة جارك. الحليلة أي الزوجة، وسميت زوجة الجار حليلة له لأنها حلال لزوجها حرام على غيره. وهكذا كل زوجة لرجل هي حليلة له، أي هي حلال له. فالحليلة أي التي تحل له، فلما أحلت له صارت ماذا؟ حراما على غيره. والحرمة هنا في كثير منها حرمة على التأقيت ليس على التأبيد. أن تزاني حليلة جارك، يعني لو الجار ده لو مات يجوز له أن يتزوج هذه المرأة، لكن الجار لو عايش لا يجوز له ذلك. ثم نتأمل في قوله أن تزاني. كلمة تزاني
يعني وقع الزنا برضا الطرفين، يعني كأن هذه المرأة كانت لها رغبة أيضا في الزنا، يبقى كأن حدث هناك استمالة بين الطرفين ومودة بين الطرفين وأنس بين الطرفين، فحدث هناك إفساد، هي أفسدت الرجل وهو أفسد المرأة على زوجها. فإذا كان الجار يلتمس من جاره أن يذب عنه وعن عرضه، ولذلك الجار يأمن لجاره ويطمئن، ولهذا أمرنا أن نحسن إلى الجار والجار الجنبي والصاحب بالجنب وابن السبيل. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. فإكرام الجار يكون في زوجته وفي أولاده وفي نفسه وفي داره. فالجار بدلا من أن يقابل حق جاره ماذا صنع؟ زين لزوجته الزنا وحسن لها ذلك، فذلك فيه معنى الخيانة، وهذا غاية القبح والعياذ بالله. ولهذا قال: بعد الشرك وقتل الولد خشية الفقر، قال: أنت زانية حليلة جارك. وخلق أن الإنسان يعتدي على زوجة الجار ليس خلقا إسلاميا ولا خلقا عربيا، فإن العرب تحافظ على زوجة الدار، على زوجة الجار، فإن العرب تحافظ على زوجة الجار محافظة شديدة. بيقول حاتم الطائي: وكان رجلا جاهليا أأفضح جارتي وأخون جاري؟ معاذ الله أفعل ما حييت. بقول أأفضح جارتي وأخون جاري؟ معاذ الله، يعني معاذ الله أن أفعل ذلك ما حييت. وقال عنتر بن شداد، وأيضا هذا شاعر جاهلي: وأغض طرفي ما بدت جارتي، أول ما جارتي تخرج من خبائها أغض طرفي، حتى يواري جارتي مأواها، حتى جارتي دي تدخل إلى خيمتها أو تجعل الستر على وجهها أو ما إلى ذلك، فلا أنظر إلى جارتي. ويقول أبو حازم: كان أهل الجاهلية أحسن جوارا منكم، يعني الجاهليون كانوا يحافظون على نساء الجار أفضل مما يفعل حتى أهل الإسلام وإلى الله تعالى المشتكى. يقول شاعرهم، ده شاعر جاهلي يقول: ناري ونار الجار واحدة، وإليه قبلي تنزل القدر، ما ضر جارا لي أجاوره ألا يكون لبيته ستر. يعني لو الجار بتاعي ليس لبيته ستر ولا باب ما يخافش مني، لأن مستحيل عيني ديت تيجي ناحية بيته. أعمى إذا ما جارتي برزت، يعني أول ما جارتي تطلع من البيت أغمض عيني وأغض طرفي حتى أصير كالأعمى، حتى يواري جارتي الخدر، حتى تدخل جارتي إلى خدرها فلا يظهر منها شيء. ولهذا جعل النبي عليه الصلاة والسلام أن من أخطر الذنوب بعد الشرك وقتل الولد خشية الإملاق أن تزاني حليلة جارك. نسأل الله تعالى العافية. الباب التالي: باب وضع الصبي في الحجر. وضع الصبي في الحجر. قال البخاري رحمه الله: حدثنا محمد ابن المثنى، حدثنا يحيى ابن سعيد عن هشام قال: أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع صبيا في حجره يحنكه فبال عليه فدعا بماء فأتبع صلى الله عليه وسلم. قال البخاري رحمه الله: حدثنا محمد ابن المثنى، وهو أبو موسى البصري، أبو موسى البصري روى عن يحيى بن سعيد، ويحيى بن سعيد هنا هو القطان، وروى عن ابن مهدي وابن عيينة وخلق كثير. روى عنه البخاري ومسلم والنسائي والترمذي وأبو داود. روى الإمام البخاري عنه 103 حديث، وروى مسلم عنه 772 حديثا. كان من أثبت الناس حديثا بالبصرة، توفي سنة 252 هجرية. بيقول حدثنا يحيى بن سعيد وهو القطان أبو سعيد البصري. ننتبه لهذه المسألة، احنا عندنا محمد بن مثنى بصري ويحيى بن سعيد القطان بصري، وكان يلقب بالأحول لحول كان به. القطان روى عن سليمان التيمي وهشام ابن عروة ومالك وشعبة وسفيان الثوري وآخرين، وروى عنه ابنه محمد وحفيده أحمد بن محمد، وروى عنه الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه وابن المدين وابن معين وخلق. نسمع الكلام البسيط ده. بيقول علي بن المديني: ما رأيت أعلم بالرجال من يحيى القطان، ما رأيت أعلم بالرجال من يحيى القطان. يعني بعض الناس يقولوا الشيخ الفلاني لو جرح حد يبقى ده مجروح. ليه؟ لأنه إمام الجرح والتعديل في هذا العصر. الكلام ده كلام غير صحيح. لما ننظر إلى الأئمة الكبار الذين يشار إليهم بالبنان، والذين كانوا أعلاما على السنة، حتى يقال من طعن في كذا فاتهمه على دينه. ليه؟ لأن دول أئمة كبار جمعوا بين العلم والعمل. فيحيى ابن سعيد القطان بيقول عنه علي بن المديني: ما رأيت أعلم بالرجال من يحيى القطان. وقال أيضا علي بن المديني: ما رأيت أثبت من يحيى القطان. وقال إمام أحمد: ما رأيت له كتابة، كان يحدثنا من حفظه. قال الخليلي: هو أجل أصحاب مالك بالبصرة، واحتج به الأئمة كلهم. وقالوا: من تركه يحيى تركناه. من تركه يحيى تركناه. تلميذه بندار بيقول: اختلفت إلى يحيى بن سعيد 20 سنة، فما أظن أنه عصى الله تعالى قط. بصري ثقة، كان ليحدث إلا عن ثقة، توفي سنة 198 هجرية. قوله عن هشام ابن عروة، وهشام ابن عروة سبق أن ذكرت ترجمته في الحديث 5992. هشام ابن عروة بن الزبير رأى ابن عمر ومسح رأسه، ورأى جابرا، وروى عن أبيه لعروة بن الزبير، وروى عنه أيوب السختياني، توفي سنة 146 هجرية. يبقى عن هشام قال: أخبرني أبي. وأبوه هنا هو من؟ عروة ابن الزبير. وعروة ابن الزبير ابن العوام سبق أن ترجمت له في الحديث رقم 5989، توفي سنة 91 أو 92 عن نيف وستين سنة عليه رحمة الله. عن عائشة رضي الله تعالى عنها، أم المؤمنين، أم عبد الله بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وسبق أن ذكرت ترجمتها في الحديث رقم 5995، وكانت من أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتوفيت بالمدينة سنة 57 هجرية، وصلى عليها أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. عائشة رضي الله تعالى عنها بتقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع صبيا، الصبي هو الصغير الذي لم يفطم، الصبي هو الصغير الذي لم يفطم، وضع صبيا في حجره. الحجر اللي هو ما بين يد الإنسان من ثوبه، يعني لما الإنسان يقعد كده ما بين إيديه، من يعني ما بين إيديه عند ركائز فخذيه، المنطقة دي تسمى ايه؟ حجر. وطلعت كده ان هي ايه، لو مسكت فيها عيل صغير كأنه بيتكن فيها كده ماشي. ولذلك كانوا يقولون ان الحجر كالحضن اللي احنا بنسميه بالبلدي حضن، هي ليست بضم الحاء وانما بكسر الحاء، اسمها حضن، لكن طبعا معروفة بينا بماذا؟ بالحضن. لما يقول واحد يقول لابنك تعالى في حضني، طبعا انت قلت له تعالى في حضني، الولد مش هيفهم، اللي احنا اعتدنا ان احنا نسمعها بالضم. مسألة الحجر هذه اللي هي ما بين يديك من الثوب عند ركائز الرجلين، اللي هي الحضن ديت، وضع الغلام في منطقة الحجر أو الحضن كما نقول ببلدي بيدل على القرب والحنان والحب والحماية. يعني انت لما تكون عاوز مثلا تحمي ابنك هتعمل ايه؟ هتحطه على كتفك ولا تاخده كده بين ايديك وتحاول ان انت تحميه؟ يبقى مسألة الحجر دي دلالة على القرب والحماية والحفظ والحوط والحب وغير ذلك. طيب، أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع صبيا في حجره يحنكه. التحنيك هو تدليك الحنك، هو تدليك الايه؟ الحنك. الحنك الانسان له حنكين، حنك اعلى وحنك ايه؟ اسفل. وبعض الناس يطلقون الحنك على معنى الفك، لكن ده اطلاق مش صح. والاطلاق الصحيح ان الحنك هو التجويف الذي يكون وراء الفك ماشي، يكون وراء الفك. في هناك ثلاث اقسام منه، في الجزء الاولاني بيبقى الجزء الذي يلي الفك، وبعدين في هناك الجزء الصلب او العظمي، ثم هناك الجزء الرخو اللي هو في اخر الحنك. الجزء اللي في اخر الحنك اللي هو الرخو ده بيطلع منه مخرج مهم جدا، مخرج الايه؟ الكاف والقاف. يعني لما نقول كده اق واك، اك دي طبعا اوضح، لان الاك ديت الكاف مهموسة، فبيبقى الهمس بيوضح المخرج. لما اقول اك تجد ان طرفين اللسان دول اتلزقوا في الحنك الايه؟ الاعلى. اوضح من ذلك مخرج الجيم والياء والشين، التصاق ظهر اللسان بماذا؟ بالحنك الاعلى. لو قلنا كده اج تجد ان اللسان اتقوس كده اهو، والحتة البارزة من اللسان ضربت في الحنك الاعلى، ضربت في ماذا؟ في الحنك الاعلى. فالتحنيك يكون بتدليك الحنك سواء الاسفل او الاعلى، لا سيما الايه؟ الاعلى. الاسفل اللي هو من جهة الفك كده بس من جوه شوية، والحنك الاعلى اللي هو التجويف اللي هو بيكون فوق الفك او وراء الفك. وقلت لكم بان هذا التجويف في حنك الجزء الاولاني والاوسط والاخير، والجزء الاخير اللي هو الرخو ده هو اللي بيطلع منه مخرج الكاف والقاف. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع صبيا في حجره يحنكه، يحنكه. العلماء ذهبوا إلى استحباب تحنيك المولود في اليوم الأول، لا سيما قبل الرضاع، لا سيما قبل الإيه؟ الرضاع. يعني يستحب أن يحنك قبل أن يبدأ في الرضاع، ولو بدأ في الرضاعة لا بأس، بس يكون الكلام ده في اليوم الأول. وسدلوا على ذلك بما في الصحيحين من حديث أسماء أنها حملت بعبد الله بن الزبير، فلما دخلت المدينة ولدته بقباء، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعه في حجره، ثم دعا بتمرة فمضغها، ثم تفل في فيه، فكان أول شيء يدخل جوف عبد الله بن الزبير وريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم حنكه بالتمرة ودعا له وبرك، فكان أول مولود ولد في الإسلام، يعني أول مولود ولد في الإسلام وعبد الله ابن الزبير. طيب، هل التحنيك خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني الحديث الواردة أن الذي كان يقوم بالتحنيك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء في حديثة أسماء أو في حديثة أنس. ما هو أنس كان له أخ اسمه عبد الله، فلما أمه وضعت بأخيه عبد الله حنكه أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه المسألة فيها نزاع، منهم من جعل التحنيك خاصا برسول الله صلى الله عليه وسلم، خاصا آسف مش برسول الله، خاصا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ودي طائفة من أهل العلم. ولكن الصحيح أن التحنيك يكون عاما غير خاص لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ويذكر بأن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه حنك الحسن البصري، وهذه القصة ذكرها ابن كثير في البداية والنهاية. طيب، فيستحب ان احنا نشوف اهل الخير والصلاح وهم الذين يقومون بتحنيك ابنائنا، والابن يطلق على الذكر والانثى. طيب، لو ان اليوم الاولاني فات هل يجوز التحنيك؟ المسألة فيها كلام، ولكن هو اليوم الاولاني والذي يستحب فيه التحنيك، ويستحب التحنيك اي تدليك الحنك بالتمر او اي شيء حلو لا سيما العسل. يعني لو افترضنا ما فيش هناك تمر نخلي فيه ايه؟ عسل، لا بأس في ذلك الامر. طيب، لو اننا لم نجد رجلا هل يجوز للمرأة ان تحنك؟ الامام ابن القيم في تحفة المودود ذكر بان الامام احمد كانت له ام ولد. عارفين ام الولد؟ ام ولد يعني ايه؟ يعني هي جارية ولكن تزوجها، جارية ولكن نكحها فانجبت، فلما انجبت بدل ما تكون جارية تصير ماذا؟ تصير ام ولد. فالامام احمد كانت له ام ولد، فلما وضعت امر امرأة ان تحنكها فحنكتها، وهذا كلام ذكره ابن القيم. فلو صح ذلك الامر لكان هذا جيدا، ان الامر فيه سعة، فيجوز للرجل الصالح او المرأة الصالحة ان تقوم بالتحنيك. قالت عائشة رضي الله تعالى عنه فبال عليه، يعني الولد الصغير ده بال على النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فأتبعه. كلمة أتبعه أي طلبه شيئا بعد شيء، يعني أتبعه أي طلب أثره شيئا بعد شيء. يعني الولد مثلا تبول، فالبول أصاب مثلا المنطقة دي مثلا، فالنبي صلى الله عليه وسلم بدأ يعني ينظر إلى أثر البول ويجعل عليه إيه؟ ماء، ويجعل عليه ماء. وكلمة أتبعه إما أن تحمل على معنى الغسل، وإما أن تحمل على معنى الرش. ليه؟ لأن عندنا عند أبي داود وابن ماجة وأحمد والحديث له طرق كثيرة وإسناده صحيح، قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما يغسل من بول الأنثى وينضح من بول الذكر. يعني البنت لو تبولت يقرص يغسل، وإذا بال الولد فإنه ينضح أي رش. المسألة دي يتبرك فيها كلام كتير، هل المسألة لها علة ولا المسألة دي تعبدية؟ من أهل العلم قال بأنها تعبدية، يعني الولد بوله ينضح والجارية بولها يغسل، دي خلاص مسألة تعبدية. ومنهم من قال بأن المسألة دي معللة بعلة، وهذه العلة أن بول الغلام يكون خفيفا عند الرضاعة، وبول الجارية لا يكون خفيفا. يكون كثيفا، فبالتالي إذا أكل الولد فإن بوله لا يكون خفيفا، ولذلك يغسل بول الولد إذا لم يكن رضيعا. طيب يعني افترضنا إن في هناك ولد، والولد ده بيرضع وبيأكل مثلا بطاطس وبيأكل رز وبيأكل حاجات مع الرضاع، لا يغسل. ليه؟ لأن بوله هنا يكون كثيفا، لأنه ليس مكتفيا باللبن، اللبن يجعل البول خفيفا، لكن إذا أخذ شيئا مع اللبن فإن البول يكون كثيفا فيلحق ببول الجارية. طيب في هناك أولاد بيعيشوا على اللبن الصناعي مش كده؟ فهل الأولاد الذين يعيشون على اللبن الصناعي يأخذون حكم الرضاع ولا يأخذون حكم الطفل الذي يأكل؟ الصحيح أنهم يأخذون حكم الطفل الذي يأكل، فيغسل البول إذا أصاب شيئا. والله تعالى أعلى وأعلم، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم وأن يسددنا وإياكم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.